الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يرشد الله تعالى الوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار للرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. روى الترمذي في باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل أو محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: إن ابني مات في الثدي، إن له مرضعا في الجنة. وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة، يعني أن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعا، يعني تقبل رضاعته. وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. قلت: ورواه مالك في الموطأ عن ابن عباس مرفوعا.
الصواب موقوفا.
موقوفا؟
نعم، نضرب على مرفوعا وأنتم موقوفا. نعم، نكمل.
ورواه الدارقطني عن ابن عباس وزاد: وما كان بعد الحولين.
الدراوردي.
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 محمد بن عبد العزيز الدراوردي. نعم.
ورواه الدراوردي عن ابن عباس وزاد: وما كان بعد الحولين فليس بشيء، وهذا أصح. وروى أبو داود الطيالسي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى: وفصاله في عامين أن اشكر لي، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن الرضاعة لا تحرم إلا بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لا يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام. وهو رواية عن الأوزاعي، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال. فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور، سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك، والله أعلم.
حسبك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مناسبة ذكر هذه الآيات مع التي قبلها، إن ربنا عز وجل سبحانه ذكر أحكام النكاح ثم ذكر أحكام الطلاق، فذكر العدة والرجعة ثم كيف يكون الفراق، وعلى هذا اللقاء بين الزوجين يترتب الولد، وهذا الولد ما تركه الله تعالى هملا، وإنما أثبت له حقوقه. رأيت من قريب في بعض كتب الشافعية يقولون أنه لا يوجد شيء وهو معدوم له حق إلا الولد. الولد وهو لم يوجد بعد له حق على أبويه، ومن حقه أن يختار الوالد له أما صالحة، وأن يأكل وأن يطعم أهله الحلال. ثم بمجرد أن تلد المرأة هذا الولد، بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الزوجين، فإن له حقه، سواء بقيت الزوجة زوجة أو أصبحت الأم مطلقة، فلا يجوز أن يهدر حق الولد. تأمل معي، والوالدات لم يقل المطلقات، آخر سياق مذكور مطلقات، لم يقل الزوجات، وإنما قال والوالدات، فيه تحنن. والأمر بالرضاع جاء على صيغة الخبر، لأن المرأة تستجيب تحصيل حاصل، فالله أمر والمرأة نفذت. تأمل معي السياق، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. هذا الخبر أراد الله به الأمر، هذا خبر أراد الله عز وجل به الأمر، ولكن لأن المرأة لا تتعنى ولا يدخل عليها مشقة، وإنما هذا أمر يلبي فطرتها ويستجيب مع طبيعتها، فالله أمر والمرأة استجابت، وجاء الأمر بصيغة الخبر، جاء الأمر بصيغة والوالدات يرضعن أولادهم. ذهب مالك من بين سائر إخوان الفقهاء إلى أن الأصل في الرضاعة الوجوب، وأن المرأة إن لم ترضع فإنما لحالات شاذة خاصة، وذهب جماهير الفقهاء إلى أن الوجوب في الرضاعة إنما يكون في حالات خاصة، كحال أن لا يقبل الصبي الثدي إلا ثدي أمه فيتعين عليها حينئذ الرضاع، وكحال أن يكون الأب فقيرا فلا يجد من يرضع. والأمر على أرجح قولي العلماء أن الأصل في الرضاعة الوجوب، إلا أن يقع سبب من ضيق يلحق بالمرأة، كأن تكون مطلقة وتريد أن تتزوج أو ما شابه، فحينئذ فإننا نقول اجتمعت عدة واجبات على المرأة، عدة مصالح ومفاسد، فهي تقدم ذلك. قال الله عز وجل: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وهذا إنما يكون في المضايق، وأما الأصل في الرضاعة فهو الوجوب. والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين. ما هو السر من العدول عن ذكر السنتين إلى الحولين؟ لماذا لم يقل الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن سنتين؟ لماذا قال حولين؟ الحول الحول من التحول، والعرب تقول حال الشيء إذا انقلب. والولد بعد بلوغه السنتين فإنه يتحول في مدارج نموه من حال إلى حال، وهو يبدأ يحتاج للطعام ويستغني عن الحليب، فناسب هذا التحول أن يذكر الحول، أن يذكر الحول ولا يذكر السنة، أن يذكر الحول للتحول. فالولد بعد هذا العام يتحول إلى حالة جديدة ويحتاج فيها إلى طعام. والوالدات يرضعن، وجاء الأمر بصيغة الخبر، وجاء هذا الخبر على فعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، فكأن الرغبة قائمة في نفس المرأة، وأن المرأة ترضع ولدها تلو المرة، المرة تلو المرة، لأنها تهنأ بهذا، تسعد بهذا، تلبي شطرتها، ترضعه حنانها، تعطيه شيئا من دمها. الحليب هو حق من الحليب في الشرع؟ حق الزوج. لولا الوطئ ما كان الحليب، الحليب متولد من الوطئ، ولولا الوطئ ما كان الحليب. ولذا المرأة إذا أرضعت ولد غيرها فلا يجوز لها أن ترضع ولد غيرها إلا بإذن بعلها، إلا وبعد أن تشهد للآثار الخطيرة المترتبة على الرضاعة. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لماذا قال سبحانه كاملين؟ دفعا للمجاز، لأن العرب لما تستخدم الحول تتوسع فيه أكثر من توسعها في استخدام السنة والشهر. فالعرب مثلا تقول: أقمت عند فلان حولا، أو أقمت عند فلان حولين، وهي لا تريد ضبط الأشهر، ضبط السنوات. فإذا تحول السنة ودخلنا في السنة الثانية قالوا حولين، سواء أكملت أو لم تكمل. تقول أقمت عند فلان حولين، إذا تحول سنة لسنة الثانية تقول حولين، كملت أم لم تكمل. ولذا جاء إيش؟ جاء كاملين، جاء هنا كاملين. فلما عدل ربنا جل في علاه عن ذكر السنة إلى الحول قال إيش؟ قال كاملين، لأن العرب تستخدم الحول وتتوسع في استخدامه. فدفعا لئلا يتوهم السامع أن الحول ليس عامين، أن الحولين ليس بعامين، قال الله تعالى إيش؟ قال كاملين. فقوله كاملين يفيد أن الرضاعة إنما تكون في عامين، وهذا ليس لكل أحد، هذا لمن أراد أن، لمن أراد أن يتم الرضاعة. قرأها مجاهد: لمن أراد أن تتم الرضاعة. قرأت مجاهد: لمن أراد أن تتم الرضاعة. فجعل تتم ليست عائدة للمرأة وإنما عائدة للرضاعة، فكانت بالتاء لا بالياء، وكانت الرضاعة مرفوعة وليست بمنصوبة، مرفوعة لأنها فاعل تتم، فاعل تتم وليست منصوبة. لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة الزوج له أثر، وإذا أراد كما قال الله عز وجل ويأتينا هذا مفصلا لهما ذلك، إن حصل هذا بعد تشاور فيما بينهما، إذا حصل تراض وتشاور فيما بين الزوجين ورأوا أن مصلحة الولد أن يفطم قبل ذلك فلا حرج، فأحرص الناس على الولد إنما هم والدة. إذن الوالدات هنا يحتمل أن تكون الأمهات الزوجات، يحتمل أن تكون المطلقات، يحتمل أن تكون المطلقات. وجاء الجمع بذكر الرضاعة بالوالدات بعد أن جاء، بعد أن سبق ذلك تفصيل في ذكر الزواج وفي ذكر الطلاق. فبعد أن ذكر الزواج والطلاق ذكر الآن الإيش؟ الوالدات المرضعات، ذكرت أحكام الرضاعة. قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. منهم من قال أن حتما المراد هنا المطلقات، لأن نفقة المرضعة، نفقة الزوجة، تكون حال الرضاعة، وأما كسوتها فليس لها كسوة إلا الزوجة التي لها كسوة. وهنا قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: فذكر كسوتهن، ذكر كسوتهن في السياق، والمطلقة إن طلقت فلا تأخذ إلا رزقها، إلا طعامها، ولا تأخذ كسوتها. فكان المطلوب هنا مذكور هنا إيش؟ الأزواج. لكن لا يبعد أن وعلى المولود له أن يكون هذا المولود له حالتان: حالة ما زالت أمه قائمة موجودة فحينئذ عليه الكسوة والنفقة، وكأن الكسوة والنفقة للمرأة إنما هو بسبب الولد. يعني كأن أصل الزواج إنما أقيم من أجل الولد، وبالتالي لما يأتي الولد نكون قد أعطينا كل عضو وكل قوة أو دعها الله، وكل طاقة أو دعها الله في كل عضو من أعضاء البدن أعطناه حقه، فالتالي له عمل اشتغل. فكل عضو من أعضاء البدن أعطي لإقامة هذا المجتمع، فأنت موجود لتعمل في لذتك، تعمل وأنت تلتذ بزوجك، تعمل. المطلوب منك في المجتمع أن تكثر أفراد هذا المجتمع، ولكن هذه الكثرة التي تكثر بها أفراد المجتمع ينبغي أن تكون الكثرة للأمة المحمدية الحقيقية لا للأمة الغثائية. فالواجب على الأب أن يرعى أولاده. لا إله إلا الله، أهل الديانة اليوم قصروا في أولادهم، وأولى ما ينبغي أن يرعى الأولاد، أولى ما ينبغي أن يرعى الأولاد، وينبغي أن تصب الجهود العظيمة لإصلاح الأولاد، وينبغي للعاقل أن لا يقدم أحد على أولاده. ما ينبغي أن توجد وأن يولد لك. تأمل معي الآية، كلام حقيقة حول الآيات كثير وطويل، وأحكام الرضاعة يعني فيها شيء من عماء واستبهام يحتاج منا لإيضاح. ولذا نرجو الله عز وجل أن يطلق اللسان وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. قبل أن أخوض في بعض التفريعات والتدقيقات الموجودة في الآية، يعني أقف عند قوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من هو المولود له؟ هو الوالد. المولود له هو من؟ الوالد. ما هو سر العدول عن وعلى الوالد إلى قوله وعلى المولود له؟ ما هو سر العدول حتى يعلمنا ربنا أن الولد إنما نسبه لوالده لا لأمه؟ لو قال على الوالد، والد ووالدة متشابهان، قال مولود لا. المرأة تلد لمن؟ تلد لك. الولد لمن؟ الولد لك. كما قال الشاعر: فإنما أمهات النساء أوعية مستودعات وللآباء أبناء. للآباء أبناء، للأبناء آباء، وللأبناء آباء. والنساء إيش؟ أوعية مستودعة، تودع الولد في هذا الوعاء، ثم لما يخرج من وعائه الولد لمن؟ الولد للأب. وعلى المولود لا، الولد لا يعزى لأمه، والحاق نسب الزوجة باسم زوجها هذا في الشرع ليس صحيح، هذا في الشرع ليس بصحيح. الصحيح الأم، الزوجة تنسب لأبيه، الرجل ينسب لأبيه، والأنثى سواء كانت متزوجة قبل زواجها بعد زواجها تنسب لأبيها. وعلى المولود له، قال العلماء العدول عن وعلى الوالد إلى قوله المولود له إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى أن الولد ينسب لأبيه وبالتالي هو الذي يتحمل التبعات. فالأم بعد أن تطلق يجب على الوالد أن يتحمل التبعات. ما هي التبعات؟ إذا بقيت على ذمته أنفق وكسى، وإذا طلقت أنفق وأطعم. الحليب هو من جراء الطعام، وبالتالي الواجب على من طلق امرأته وعندها ولده الواجب عليها الواجب عليه أن ينفق عليها. بدأ ابن كثير بداية يعني فيها خوض في موضوع شروط الرضاعة، متى تكون الرضاعة محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهناك شروط معروفة عند العلماء، وأخاض ابن كثير في شرط من شروط، وأهمل شروطا أخرى في موضوع متى تكون الرضاعة محرمة. لكن قبل هذا ينبغي أن نعلم تفاصيل وحيثيات التحريم. قبل أن نذكر الشروط نعلم تفاصيل التحريم. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حديث جامع وموضوع متى طالب العلم يفتي إفتاء صحيحا في موضوع الرضاعة أمرها سهل جدا، يحتاج أن تفهم شيئا يسيرا، فإن فهمت هذا الشيء اليسير لم تختلط عليك الأمور ووضعت الأمور في نصابها. واليوم يقع خلط وخبط ويصبح الأمر ما أدري من أين يدخل العسر. مسألة الرضاعة لا يوجد في فهمها من حيث الأثر المترتب والعلاقة بين الولد الذي رضع وبين محارمه ومن هم محارمه، هذا أمر سهل جدا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة؟ امرأة ولدت، نقول عندنا امرأة اسمها عائشة مثلا، أرضعت ابنة اسمها فاطمة، ولها ابنة من زوجها من صلبها اسمها خديجة. عندنا عائشة أرضعت فاطمة، ولها ابنة ليست ابنة بالرضاعة، وإنما ابنة حقيقية اسمها خديجة. فاطمة المرضعة، فاطمة التي رضعت لها إخوة وأخوات، فاطمة التي رضعت لها إخوة وأخوات، والمرأة التي أرضعت لها إخوة ولها أخوات ولها أبناء ولها بنات، ومن بين بناتها خديجة. تمام الآن نبني؟ إذا هذه المقدمات فهمت هذه المرأة لها خديجة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، بنشيل خديجة وبنضع بدل خديجة فاطمة، والأحكام التي تجري على خديجة تجري على فاطمة، وهذه أحكام الرضاعة فقط. هذه أحكام الرضاعة ما تحتاج، ليست صعبة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، الولادة خديجة والرضاعة فاطمة، والأحكام التي تجري على من؟ على خديجة، تجري على من؟ الآن المشكلة، وأدري كيف تأتي المشكلة، يوجد لفاطمة أخت، نبدأ نبحث شو أخت فاطمة محرم تحرم على أولاد عائشة أم لا؟ مالنا ومال أولاد فاطمة؟ مالنا وأخوات وأخوات وإخوت فاطمة؟ مالنا ولهم؟ هم أجانب، يعني يجوز لأخو فاطمة أن يتزوج خديجة، ويجوز لابن عائشة أن يتزوج أخت فاطمة. وتعبير، وهنالك أحكام ما أدري من أين جاءت أيضا، يقولون اللي حرام اللي بترضع معها واللي فوق، واللي تحت يعني اللي ترضع معها واللي أكبر، واللي أصغر لا تحرم. من أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ما قال أصغر وما قال أكبر، ما قال أعلى وما قال أدنى، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. لو الآن سألنا سؤالا فقلنا في المثل المذكور، في المثل المذكور هل يجوز لإخوان عائشة أن يتزوجوا فاطمة؟
لا يجوز.
لا يجوز. لماذا؟
لأنهم أخوالها.
لأنهم أخوالها. لأنهم أخوالها. هل يجوز لإخوان زوج عائشة أن يتزوجوا فاطمة؟ لا يجوز. لماذا؟
أعمامها.
لأنهم أعمامها. لأنهم أعمامها. فالآن صارت فاطمة لها إخوة وأخوات، فخواتها خالات وإخوانها أخوال، وزوج عائشة، زوج عائشة إخوانه أعمام وأخواته عمات، وأخواته عمات، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فهذه هي الأثر المترتب على أحكام الرضاعة. أحكام الرضاعة سهلة وليست بصعبة، لكن الذي لم يرضع من عائشة هو أجنبي، ما لنا وإياه. الآن لما نأتي فنذكر إيش أحكام سائر أولاد عائشة بالنسبة إلى سائر أقارب فاطمة، ما ينبغي أن نذكر هذا المبحث، لأنهم ما زالوا إيش؟ أجانب عن بعضهم بعضا. سائر أولاد عائشة بما فيهم فاطمة، بما فيهم فاطمة، سائر أولاد عائشة بما فيهم خديجة، خديجة وإخوانها وأخواتها، بالنسبة إلى سائر إخوان فاطمة ما في صلة، ما في علاقة، هم أجانب، هم أجانب. إحنا فقط التي ترضع ندخلها في العائلة، والتي لم ترضع تبقى أجنبية، تبقى أجنبية. الآن نبدأ في أنه ما هي الرضاعة المعتد بها، ما هي الرضاعة المحرمة. ليست كل رضاعة محرمة، هنالك شروط للرضاعة المحرمة من حيث سن الذي رضع، الذي بدأ به ابن كثير رحمه الله تعالى. جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، صحابة وتابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة من الأئمة المتبوعين، يرون أنه يشترط في الرضاعة أن تقع الرضاعة في سن الرضاعة التي لم يقع فيها فصال فطام، يعني في السنتين، يعني الرضاعة بعد السنتين لا تحرم. فالرضاعة التي يعتد بها إنما هي الرضاعة التي تقع في السنتين، وهذا الذي بدأ به ابن كثير رحمه الله تعالى مبحثه، فقال ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين أقل من السنتين. فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما، لو واحد رضع عمره فوق السنتين من امرأة فهذا لا يحرم. هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهذا مذهب جماهير الصحابة، وسمى جماعة من الصحابة والتابعين. قال وهذا الحكم له أدلة، وعقد له الإمام الترمذي بابا، وأورد تحت الباب حديثا صحيحا، وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وفيه قولها صلى الله عليه وسلم لا فيه رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. الولد في الثدي في الحولين العادة في العرب، وأتى بقصة رضاعة إبراهيم ابن كثير يؤكد أن إذا أطلق في الشرع في الثدي يكون في السنتين، لأن إبراهيم عليه السلام مات وهو في الثدي، ومات وعمره سنة وعشر أشهر، وأخبرنا أن رضاعته تكمل في الجنة، وفي هذا إشارة إلى أن الرضاعة فطرة، الرضاعة أمر فطري، أمر يعني يرتاح إليه الإنسان، الأم يزداد حنانها والولد ينتفع كثيرا بالرضاعة الطبيعية. والطب اليوم متجه اتجاها شديدا ويرغب كثيرا بعد دراسات وفحوصات وإلى آخره، يرغب كثيرا في الرضاعة الطبيعية، والرضاعة الطبيعية من أسباب زيادة المناعة. وابن كثير له كلام في الرضاعة يأتينا إن شاء الله لما نفرغ من الآية، يعني ينصح بأن الرضاعة تكون، أن الفطام يكون في الخريف، ويذكر لهذا أسباب، ينصح أن يكون الفطام في الخريف لا في الربيع. يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. الذي يفتق الأمعاء ويؤثر في الأمعاء هو رضاع صغير وليس رضاع الكبير. ثم ذكر أن هذا مذهب جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي عند الترمذي حديث أم سلمة الصحيح. ثم جاء لحديث بعد هذا حديث الدارقطني عن ابن عباس لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل، وأخرجه البيهقي دارقطني ثم البيهقي، ومدار إسناده على الهيثم بن جميل أبو سهل وهو ضعيف، ولكن رواه عن ابن عباس بإسناد صحيح مالك في الموطأ، وجعله من قول ابن عباس، والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مداره على الهيثم بن جميل لم يثبت، فالمرفوع لم يصح، والموقوف من كلام عبد الله بن عباس هو الصحيح، قال عن ابن عباس. ثم في زيادة أوردها بسند فيه الدراوردي بسنده إلى ابن عباس، وما كان بعد الحولين فليس بشيء. ابن عباس يقول وما كان بعد الحولين بعد السنتين ليس بشيء. ثم وأورد حديث عن جابر عند الطيالسي وهو ضعيف في إسناده ضعف، لا رضاعة بعد فصال ولا يتمم بعد احتلام، هذا أيضا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزع من القرآن هذا الحكم، وهذا النزع قديم، يرويه الكوفيون عن علي كما يقول عبد البر بالاستذكار، ويرويه المدنيون عن عثمان، نزع اذكره وهو دقيق، وفي هذا إشارة إلى فطنة الصحابة رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه. جيء لعمر بامرأة ولدت بعد 6 شهور من زواجها، فأراد عمر أن يرجمها، فمنعه على رواية الكوفيين علي، وعلى رواية أهل المدينة الذي منعه عثمان، ولا عبرة بمن منع، العبرة بالاستدلال، العبرة بالاستدلال. فاستدلوا بقوله وفصاله في عامين، فصال الولد في عامين، إيش فصاله في عامين؟ يعني الرضاع في عامين، عامين حولين، وفصاله في عامين أنشكر لي، وبقوله وحمله وفصاله 30 شهرا. فلما يكون الفصال في عامين وحمله وفصاله 30 شهرا فيكون أقل الحمل 6 أشهر، والطب اليوم يقول أن أقل الحمل 6 أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا. فلما ربط علي أو عثمان بين الآيتين خرج معه أن أقل الحمل 6 أشهر، فأقسم على عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يرجمها، لأن الله عز وجل قد ذكر في كتابه بالتضمن. هذا النزع لا يقدر عليه إلا أصحاب البصائر، إلا أصحاب العلم، هذا يحتاج إلى ملكة علمية، إلى ملكة فقهية، حسن ربط بين الآيات. فكان يقول عمر رضي الله تعالى عنه، كان يقول هلك ألف عمر لولا أبو الحسن، يعني لولا علي. والشيعة يأخذون هذه العبارة وينفخون بها كثيرا ويحملونها ما لا تحتمل. فرضي الله عن عمر، ورضي الله عن عثمان، ورضي الله عن علي، ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الأمر مجمع عليه؟ لا، ليس بمجمع عليه. هذا الأمر ليس بمجمع عليه، وذلك قول آخر أن الرضاع الكبير يؤثر، والرضاع الكبير يؤثر هو قول سيد عائشة رضي الله عنه، وهو ما اختاره ابن حزم، وهذب اختيار ابن حزم ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم، فقالوا رضاع الكبير الأصل فيه المنع، رضاع الكبير الأصل فيه المنع للأحاديث السابقة، وإنما رضاع الكبير يكون عند الحاجة والضرورة، فالشرع يرفع المضرة ويرفع الحرج عن الكبير. يعني مثلا أسأل الله عز وجل السلامة والعافية للمسلمين جميعا، جيء بأولاد من بعض البلاد المنكوبة، وأولاد فقدوا الآباء بمجازر ارتكبت في حق المسلمين، وجيء ببنات ذكور وإناث، أولاد ذكور وإناث، وأعمارهم تدور حول 10 سنوات، أقل بقليل وأكثر بكثير، ابن 10 سنوات قبله بقليل بعده بقليل، لا يستطيع أن يدبر شؤون حياته، ولا يقدر أن يقاوم الأعاصير الموجودة التي تعصف في هذه الحياة، ولا سيما في هذه الأزمة، فهذا ينبغي أن يكفل في عائلة، فإذا كفل في عائلة فالبنت سرعان ما تبدأ تظهر مفاتنها، البنت 10 سنتين 3 يبدأ تظهر مفاتنها وتبدأ تشارف على البلوغ. فقول السيد عائشة أن رضاع الكبير إذا وضعنا ضميمة الضرورة والحاجة نرفع بها حرجا عن الأمة، نرفع بها حرجا عن الأمة. هب جدلا لا قدر الله أن رجل حصل معه حادث وهو زوجه مات، ترك أولاد صغار دون فوق السنتين، ويكفلهم هؤلاء، سيكفلهم أقاربهم، عمهم مثلا، عم أو قريب آخر، فكيف له أن يعني أن يدخل أن يصبح هؤلاء في أهل البيت ولا تكون هنالك حرج عليه؟ إن كان ولد لا تكون حرج على الأم، ولا يكون، وإذا كانت بنت ما يكون في حرج على أولاده. فالرضاع الكبير عند الحاجة والضرورة الراجح، عند الحاجة والضرورة التي تقدر بقدرها. بنت صبية ليش نرضعها؟ ولد صبي ليش نرضعه؟ ولد صبي من زوجه، بنت صبية من زوجه، جاءتنا بنت عمرها 17 سنة ليش نرضع بنت 17 سنة؟ أو شاب عمره 17 سنة ليش نرضع؟ فالتوسع في هذا الباب قبيح، التوسع في هذا الباب قبيح. يعني فتوى صدرت من قريب وغفر الله لقائلها، والإعلام نفخ فيها، الإعلام نفخ فيها، قال الموظفين والموظفات في الدوائر الحكومية والرسمية لما يريد أن يحرم موضوع إيش؟ موضوع الاختلاط، قال الواحدة ترضع زميلها، ترضع زميلها، ترضع زميلها.
هذا حليم،
وللأسف تعقد مع الشيخ مين؟ امرأة مذيعة متبرجة، ومن أسوأ ما يكون تعمل معه لقاء وتقول ويقول هذا الكلام على الناس بخلوة بينه وبين المذيعة، فوقع في قلبي قلت ينبغي أن ترضعيه على مذهبه حتى يجلس هو وإياك بانفراد وبخلوة، إنت على الموضوع الخلوة، فينبغي لهذه التي تظهر على التلفاز معه بخلوة أن ترضعه على مذهبه حتى تزول. هذا التوسع قبيح، وهذا التوسع ليس صحيح، هذا التوسع يخالف الفطر، وهذا التوسع يخالف العقول السليمة والفطر الصحيح المستقيم. وإنما رضاع الكبير يجوز عند الحاجة والضرورة، لما يكون الإنسان فوق السنتين ولا يقدر ويحتاج إلى مثل هذا الرضاع، أما إذا بيقدر أصبح شابا أصبح قويا نعالجه بغير رضاع، نعالج المسألة بغير رضاع، نعالجه بأن نزوجه، فإن أصبح زوجا أصبحت أم زوجته محرما عليه، وإذا بنت يصبح زوجها وأبو زوجها ويرعى الزوج ووالد الزوج إن تزوجوا هذه البنت من أجل أن يحافظوا على عرضها ويحافظوا على تربيتها وحتى لا تفسد. إذن إخواني أحكام الرضاع له صلة بصلاح المجتمع. أحكام الرضاع له صلة بصلاح المجتمع، له صلة عميقة بصلة المجتمع، ويدفع الضر عن الأمة، يدفع الضراء عن الأمة. أحكام الرضاع سواء صلته بآثاره النفسية ووجود العاطفة والتعلق، والعاطفة ينبغي أن تتوزع. العاطفة الإنسان السعيد، تعرف إخواني أسترسل قليلا، ألف ابن حزم كتابا يفخر به الغربيون ولا سيما الإسبان، وكتبوا عنه وترجموه للغات كثيرة، ترجم للإسبانية والإنجليزية والفرنسية. له كتاب اسمه طوق الحمامة في آداب الألفة والألاف، يعني بالتعبير العلمي الدارج اليوم، يعني كتب، هو أول من كتب في فلسفة الحب، هكذا يقولون، يقول أول من ألف في فلسفة الحب ابن حزم رحمه الله. كتابه عجيب، وأن تقرأ في كتابه تقول سبحان الوهاب، الرجل صاحب أسلوب وصاحب غوص في الأعماق، في أعماق النفس. الإنسان عنده عاطفة، ونظرية ابن حزم طبعا بعكس النظريات الفاسدة المفسدة، نظريات الجاحظ ونظريات جميل ومع بثينة، أن من أحب لا يجوز له أن ينكح، وإذا نكح الرجل الحب فإن الحب يفسد، الحب العذري. هذا الكلام في شرعنا مرفوض، لأنه ثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. إذا في ميل بين ذكر وأنثى، ميل فطري ليس ميل فساد خلقي، يعني البنت تسمع لابن عمها صاحب خلق ما شاء الله عنه، وتراه هو يلحظ ابنة عمه ويراها وتشعر في ميل، يعني ما يخفى الميل لا على الأم ولا على الأب. النبي يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح. أما إذا أنكحنا، إذا وقع نكاح بين المتحابين يفسد، هذا مذهب جاهل، مذهب الشرع لم يرى للمتحابين مثل النكاح. العاطفة اللي عند الإنسان على مذهب ابن حزم حتى يبقى الإنسان بعيدا عن الكدمات والصدمات ويبقى سويا من ناحية نفسية، ينبغي أن يكون فقيها في فلسفة الحب. هذه نظرية ابن حزم، ونظريته أن يوزع الحب على عدد كبير من الناس، مثل كلام الأمن عندي، مثل توزيع رأس المال في الاقتصاد، ما يكون كل المال في، كما يقول، ما يكون البيض كله في سلة واحدة. فإذا الإنسان يراد أن يكون سويا فينبغي طاقة الحب الموجودة عنده يوزعها، ما يعطي كل طاقة حبه لزوجته، ولا يعطي كل طاقة حبه لأمه ولا لرحمه، يعطي كل واحد نصيبها من حظها حقها في الشرع. إذا أعطيت كل حبك لزوجتك مصيبة، مصيبة عظيمة، تظهر أثار مصيبة على مين؟ على الوالدين، على الإخوة، على الأخوات. إذا أعطيت كل حبك لوالدتك مصيبة، تظهر أثر المصيبة عوين؟ الزوجة والأولاد. فأنت توزع طاقة حبك، حب ابنتك على وجه، وحب زوجتك على وجه، حب أختك على وجه، حب أمك على وجه، حب أبوك على وجه، حب إخوانك وأصدقائك على وجه. بعض الناس كل طاقة حبه لأخوانه في الله، لإخوانه لأصدقائه، ملوش أهل بيته، ملوش نصيب من هذا، ما له نصيب من مثل هذه الطاقة. هذا أمر خلل، خلل عظيم. الرضاعة من الأسباب المعينة جدا من وجود علاقة عاطفية بين، تعمق العلاقة بين الذي يرضع وبين الأم. ولذا حتى رضاع الكبير لا نستطيع أن نجعله مهملا غفلا، يعني رضاع الكبير أن نجعل هملا لا شيء، هذا أمر، يعني إن نظرنا إلى مجموع ما ورد في الباب من أدلة فنقول أن مجموع ما ورد في الباب من الأدلة يقول إن الأصل المعتمد عند أهل العلم أن الرضاعة إنما تكون في عامين، ولا يجوز أن نتجاوز هذا الأصل إلا في صور نادرة، وقبل أن نقرأ أذكر لكم أصلا مهما، وهذا الأصل يذكره علماء الأصول. هنالك قضايا تسمى عند العلماء قضايا أعيان. شو يعني قضايا أعيان؟ النبي صلى الله عليه وسلم عالج حالات خاصة بملابسات خاصة ليست هي الأصل، بأحكام خاصة، عالج حالات خاصة بملابسات خاصة في بأحكام خاصة، مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة التي تأتينا بعد قليل. هل العلماء الأصول يقولون هل قضايا الأعيان تعم أم تخص؟ يعني هل يوجد حكم شرعي لفلان ابن فلان دون غيره من الناس؟ الصواب لا، الصواب أن قضايا الأعيان تعم ولا تخص، لكن قضايا الأعيان تخص الحالة التي تشابه الحالة والظروف والملابسات التي تشابه الظروف والملابسات. يعني قضية العين ما تصبح أصلا، لا تتجاوز على الأصل، وقضية العين نحن في شرعنا لا نعلم أحكاما خاصة لأشخاص خاصين، الأصل في الشرع أنه العموم، فقضايا الأعيان تعم من شابهت أحوالهم أحوال من خصهم النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد خلصنا الحق من الباطل في المسألة، ونكون قد أعملنا جميع ما ورد في الباب، ونكون لم نعتدي على الأحاديث التي قرأناها ولا على من قال بها من أئمتنا الكبار من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الأئمة الأربعة المتبوعين رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. نسمع حتى يعني ما بقي وقت. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.